السلام عليكم ورحمة الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشرف الأمة على أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويلقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. وصلنا في شرح هذه المنظمة المقدمة الجزرية إلى الصفات، ولو يسمح لي الإخوان أعرض على الشاشة. طيب، جزاكم الله خير. طيب، لكن قبل ذلك، يعني قبل أن نبدأ في الحديث عن الصفات، ناخذ مراجعة عن المخارج. قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. من يقول لنا كم عدد المخارج على الراجح؟ كم عدد المخارج على الراجح؟ على الراجح كم عدد المخارج؟ طيب، ممتاز، 17. طيب، ماذا يقصد الناظم رحمه الله تعالى بقوله على الذي يختاره من اختبر؟ ماذا يقصد الناظم رحمه الله تعالى بقوله على الذي يختاره من اختبر؟ على الذي يختاره من اختبر؟ الذي اختاره ابن الجزري، اختاره مذهب ابن الجزري الذي قال من أصحاب الرأي والعلم. يعني نريد الكلام الذي ذكرناه يعني على هذا القول. المذهب المختار، أحسنت، المذهب المختار على الذي يختاره من اختبر. لا، هم لأنه كما ذكرنا أن الخليل اختبر الحروف، أن الخليل اختبر الحروف، ولهذا ذكر ابن الجزري قال على الذي يختاره من اختبر. طيب، ما المقصود بأختاها؟ فألف الجوف وأختاها، فألف الجوف وأختاها، وأختاها ايوه لا بد ان نكتب ايش؟ المديتان، الواو والياء المديتان. ايوه. طيب، من يذكر لي الاقوال في عدد المخارج؟ عدد المخارج قلنا الان القول او المذهب ابن الجزري رحمه الله تعالى وعلى الراجح انها 17. طيب، بقيه الاقوال كم عدد المخارج؟ كم عدد المخارج؟ نعم، 14. ليس القرطبي بل قطرب، ليس القرطبي بل قطرب، قطرب هو الذي قالها، قطرب والجرمي والفراء هم الذين قالوا أن عدد المخارج 16. طبعا قالوا أيوة الفراء، قالوا أن عددها سبعة لا خمسة عشر لا توجد، هي ثلاثة أقوال، سبعة عشر، سبعة عشر وستة عشر وأربعة عشر، الخمسة عشر لا توجد، لا يوجد من قال أن عدد المخارج سبعة عشر، لا عفوا لا يوجد من قال أن عدد المخارج ستة عشر. نعم أحسنتم ما شاء الله تبارك. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى: والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل. ما معنى ثم الكاف أسفل؟ ما معنى ثم الكاف أسفل؟ الكاف أسفل من القاف، الكاف مخرجها أسفل نخرج. طيب ممتاز، يعني هما مخرجان لحرفين، مخرجان لحرفين، يعني أقصى اللسان هو مخرجان لحرفين. أحسنتم، الكاف أسفل من القاف، والوسط فجيم الشين ويا والضاد من حافتي. طيب لما قال الناظم رحمه الله تعالى طيب قال: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. طبعا هذه والصفير الآن لما ذكر والصفير مستكن ذكر هذه الصفة مع المخارج، نحن كلامنا الآن عن المخارج، فذكر هذه الصفة مع المخارج وقال الصفير مستكن. السؤال الأول: لماذا ذكر هذه الصفة مع المخارج أولا؟ ثانيا: ما المقصود بمستكن؟ ما المقصود بمستكن؟ أحسنت، أيوة، يعني هنا ذكر الصفة ويريد الموصوف، هي الحروف الصاد والسين والزاي، ذكر الصفة هنا ويريد أن يذكر لنا الموصوف اللي هي حروف الصفير الصاد والزاي والسين. والمقصود هنا بمستكن أي مستقر، والتقدير وحروف الصفير مستقر. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لمن أراد الاستزادة يرجع لي الدروس الموجودة على القناة في المخارج والصفات، وكذلك الدروس السابقة للجزرية. نبدأ في درس اليوم إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: صفاتها قال الناظم رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، يعني الأولى ليست منونة صاد، والثانية منونة ضاد، والثالثة ليست منونة طاء ضاء، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل، وللتفشي الشين ضادا استطل. هنا تحدث رحمه الله تعالى عن الصفات، وذكر الصفات المعروفة وهي 17 صفة كذلك، والتي سنتحدث عنها إن شاء الله. طيب، هنا لم يعرف ابن الجزري في المقدمة الصفات، ولم يبين أسس تصنيفها، وذلك لحرصه على الإيجاز الذي اتسمت به المقدمة، لأنه ليس من السهل أن تجمع هذا الكم من أحكام التجويد في 107 أبيات. تجمع هذا الكم، لا شك أن هذا من التوفيق والبركة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام الجليل ابن الجزري رحمه الله تعالى. فليس من السهل، قلنا، أن تجمع هذا الكم من أحكام التجويد التي يحتاجها كل قارئ في 107 أبيات، فلا شك أنه من التوفيق والبركة في الوقت. لكن من المفيد اطلاع متعلم التجويد والدارس لشرح المقدمة على تعريف العلماء للصفة والأنواع التي تقسم عليها الصفات، وذلك للأهمية. الصفة لغة من وصف الشيء يصفه إذا ذكره بحليته ونعته، والمصدر وصف وصفة، وقيل الوصف المصدر والصفة هي الحلية أي الاسم. وعرف عدد من شراح المقدمة الجزرية الصفة اصطلاحا بالكيفية، إذ صفة الشيء كيفيته المميزة له عن غيره. وقال طاش كبرى زاد رحمه الله تعالى، المتوفى في 68 بعد 900 الهجرة، قال: وصفة الحرف كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج، وتتميز بذلك الحروف المتحدة بعضها عن بعض. هنا تعرفنا على فائدة من فوائد دراسة الصفات، وهي إيش؟ تمييز الحروف المتحدة في المخرج، هذه الفائدة. أما النحويون فلا يريدون بالصفة هذا المعنى، لأن الصفة عندهم هي النعت المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول وما يرجع إليهما. قال علي القاري رحمه الله تعالى: الصفة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد، وقد تطلق الصفة ويراد بها النعت النحوي، والمراد ها هنا عوارض تعرض للأصوات الواقعة في الحروف من الجهر والرخاوة والهمس والشدة وأمثال ذلك. فالمخرج للحرف كالميزان يعرف به ماهيته وكميته، والصفة كالمحك والناقد يعرف بها هيئته وكيفيته، وبهذا يتميز بعض الحروف المشتركة في المخرج حال تأديته، ولولا ذلك لكان الكلام بمنزلة أصوات البهائم التي لها مخرج واحد وصفة واحدة. وتعريف الصفة بأنها كيفية مصاحبة لتكون الحرف في مخرجه يشمل كل العمليات النطقية التي تقوم بها أعضاء النطق عند اعتراض النفس في موضع الحرف، وسنتحدث عن ذلك بتفصيل إن شاء الله. وأشار العلماء إلى فائدتين أخريتين غير الصفات التي ذكرنا الآن، تمييز الحروف المشتركة في المخرج. الفائدة الأولى ما معرفة ما يدغم في مقاربه وما لا يدغم، والثانية بيان الحروف العربية حتى ينطق من ليس بعربي بمثل ما ينطق العربي، فهو كبيان رفع الفاعل، فكما أن نصبه لحن كذلك النطق بها مخالفا لما روي عن العربي في النطق بها لحن أيضا. طيب، الآن ألخص هذا الكلام. خلاصة هذا الكلام أن الصفة هي الكيفية، هي الكيفية أو هي ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والبياض، سواء كانت هذه الصفة حسية أو معنوية. مثال: لما نقول فلان كريم، نحن وصفنا فلان بالكرم، أو فلان عالم، نحن وصفناه بالعلم، لكن هذه الصفة هل هي صفة حسية ملموسة؟ كيف نعرف أنه كريم أو أنه عالم؟ ليست صفة حسية ملموسة. ولما نقول يعني هذا الثوب أبيض، هذه صفة حسية، هذه صفة تعتبر حسية. لما نقول هذا ثوب أبيض أو هذا شماغ أحمر، فهذه صفة حسية لأن نرى اللون. فنقول أن الصفة ما قام بالشيء من المعاني كالكرم والجود، ما قام بالشيء من المعاني حسية كانت أو معنوية كالكرم والجود والبياض والسواد إلى آخره. هذا بالنسبة للصفة. ونذكر الفوائد التي من أجلها يجب علينا أن ندرس الصفات. أولا تمييز الحروف المتحدة في المخرج. عندنا مثلا الطاء والتاء والدال، هذه حروف متحدة في المخرج. لو لم نعطي مثلا الطاء صفة الإطباق لا تحولت إلى تاء، القانطين القانتين. فيجب أن نحقق هنا صفة الإطباق في الطاء، والإطباق كما سيأتي معنا هو التساق اللسان أو التساق طائفة اللسان مع الحنك الأعلى وانحصار الصوت بينهما، هذا الإطباق. فهنا لو لم نأتي بصفة الإطباق في الطاء لتحولت أو لصارت تاء. فهنا قلنا لنميز الحروف المتحدة في المخرج. ثانيا معرفة ما يدغم في مقاربه وما لا يدغم. وهنا نريد أن نقول معرفة ما يدغم في مقاربه إدغاما كاملا، أو معرفة ما يدغم في مقابل في معرفة ما في مقاربه إدغاما ناقصا. لأن لو عرفنا الصفات سنستطيع أن نميز الحرف القوي عن الضعيف. طيب لماذا نميز القوي عن الضعيف؟ نميزه لكي ندغمه، نستطيع أن نعرف أنه يدغم فيما بعده إدغاما كاملا إذا كان ضعيفا. إذا كانت صفات الحرف الأول ضعيف وأدغم في الثاني، فهذا معناه أن سندغم إدغاما ناقصا أو إدغاما كاملا عفوا. لكن لو العكس كان الحرف الأول أقوى قوي والحرف الثاني ضعيف، سندغمه إدغاما ناقصا، لأن القوي دائما تبقى صفة من صفاته. مثلا لما نقول قال الطائفة، قال الطائفة، فهنا إدغام كامل لأن التاء ضعيفة أضعف من الطاء، فلم تبقى صفة لم تبقى أي صفة من صفات التاء، بل أدغمت كاملة في الطاء. والعكس أحط، هنا تبقى صفة الطاء لأن الطاء في إطباق وفي استعلاء، فتبقى صفة الإطباق في الطاء وتدغم في التاء إدغاما ناقصا. فالأول إدغام كامل والثاني إدغام ناقص. الفائدة الثالثة تحسين نطق الحروف، تحسين نطق الحروف من حيث التفخيم والترقيق. فهذه فائدة ثالثة من الفوائد التي يجب علينا معرفتها لدراسة الصفات. طيب عدد الصفات وكيفية تصنيفها. كان السيبوي رحمه الله تعالى أول من درس المخارج والصفات دراسة منظمة مفصلة، فحدد مخارج الحروف ثم بيّن صفاتها، فذكر 17 صفة التزم بذكرها علماء العربية والتجويد من بعده، وربما زادوا عليها صفة أو أكثر، إلا أن مكيا زاد عليها زيادة كبيرة حتى بلغت 44 لقبا هي صفات لها. ولم يتابع علماء التجويد مكيا في منهجه في تحديد صفات الحروف، لأن كثيرا منهم ليست ذات دلالات صوتية، وأخذوا بمذهب سيبويه ومن تابعه. يعني نقول أن عدد الصفات 17 صفة، عدد الصفات 17 صفة، وسيأتي معنا إن شاء الله التفصيل. هذه الصفات تنقسم إلى صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. والصفات لا ضد لها. هنا يعني سأوضح لكم أو فائدة لمعرفة ما هي الصفات التي لها ضد والفرق بينها وبين الصفة التي ليس لها التي لا ضد لها. الصفة التي لا ضد مثلا مثل ما ذكرنا الآن لولا الإطباق والاستعلاء في الطاء لصارت تاء. طيب لو أتينا للصفات التي لا ضد لها مثل صفة القلقلة وصفة التفشي وصفة التكرار، يعني لولا التفشي في الشين، والتفشي كما سيأتي معنا هو انتشار الهواء في الفم، فلا نستطيع أن نقول لولا التفشي في الشين لصارت يعني حرفا آخر. فهذا الفرق بين ما نستطيع أن نقول أن الفرق بين الصفات التي لها ضد والصفات التي لا ضد لها. طيب قال رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. هنا ذكر الصفات وضدها، الأولى وهي الجهر وضده الهمس، والشدة وضدها الرخاوة، وبينهما البينية أو التوسط كما يسمى، والثالث هو الاستعلاء وضده الاستفال، والرابع وهو الإطباق وضده الانفتاح. أما صفة الإذلاق والإصمات فليس لهما أثر في النطق، فليس لهما أثر في النطق، وقيل أنهما إيش أضيفتا ليكمل عدد الصفات 17. أي قوله صفاتها أي صفات الحروف، وذكر في هذا البيت 5 صفات وهي التي ذكرنا الآن وضدها، وأشار إلى ضادها وقال والضد قل، أي يجعل الصفات المذكورة عقيب هذا البيت مقابلا لكل صفة من هذا الصفات 5 أولا، أولا لأول وثانيا لثاني وهكذا إلى آخر ترتيب. يعني لما قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، شديدها أي الشدة والضد قل مهموسها، عفوا قال مهموسة يعني الهمس ضده الجهر، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها أي أن الشدة ضدها الرخاوة، وبين رخو والشديد للعمر أي أن التوسط حروفه للعمر. طيب هذه الصفات التي لا ضد لها، وهي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير أو التكرار والتفشي والاستطالة والاستطالة، هذا ما ذكر في النظم، هذا ما ذكر في النظم. طيب نبدأ بأول صفة وهي صفة الجهر. الجهر هو انحباس النفس عند النطق بالحرف. فالحروف عند العرب تنقسم إلى قسمين: حروف مهموسة من حيث النطق، وحروف مجهورة، حروف مهموسة وحروف مجهورة. الحروف المهموسة هي التي أثناء نطقك يجري معها النفس، فالآن أريد أن أنبه على شيء، أننا في حديثنا عن الهمس والجهر فكلامنا كله عن النفس، كلامنا كله عن النفس. فالآن نحن نقارن هذه الحروف من حيث جريان النفس وانحباسه، من حيث جريان النفس وانحباس. فالمهموس يجري فيه النفس لضعف اعتماده على المخرج، مثل لما نقول فما بكت. طبعا لو أردنا أن نشبهها، يعني لو وقف أحدكم يعني عند إشارة وسمع صوت الفرامل الشاحنة الكبيرة، فهذا جزء منه هو الهمس، لما تضغط فرامل هذه الشاحنة بهذه الطريقة هذا جزء منه الكمبريسر، صوت حق الكمبريسر، هذا جزء منه هو الهمس، هو جريان النفس عند النطق بالحرف. فلما تقول مثلا أش هذا همس، لكن معه كذلك تفشي. لما تقول أخ، فالذي يؤثر في الهمس من حيث جريان النفس مثلا في الكاف الذي يؤثر هنا في الله أكبر، الذي يؤثر هنا في جريان هذا النفس، كذلك لأن في صفة إيش؟ صفة الشدة، صفة الشدة، ولا تتمان هاتان الصفتان مع بعضهما البعض، بل تكون أولا الشدة وبعدين تأتي وبعدين يأتي الهمس. الهمس الهمس في اللغة هو الخفاء، والجهر عكسه وهو العلانية، يقال جهر بالقول إذا رفع به صوته، ورجل جهير الصوت أي عالي الصوت. والحروف المهموسة عند ابن الجزري وعند من تقدم من علماء العربية والتجويد ومن جاء بعده 10 حروف مجموعة في قولهم فحثه شخص سكت أو سكت فحثه شخص، كما هو عندكم في الشاشة. وبقية الحروف هي حروف الجهر، وما عداه هي حروف الجهر، وهي 19 حرفا، أي عندنا 10 أحرف هي حروف الهمس، وتسعة عشر حرفا هي حروف الجهر، هي حروف الجهر. طبعا حروف الجهر جمعوها يعني في كلمة عظم وزن قارئ غض ذي طلب، هذه حروف الجهر جمعوها في هذه الكلمة. طيب، والصوت المجهور عند دارس الأصوات هو الصوت الذي يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به، لما تقول أد أد فيهتز الصوت، يهتز الوتران الصوتيان، أج أج فيهتز الصوت الوتران الصوتيان عند النطق به. والمهموس هو الصوت الذي لا يهتز الوتران عند الوتران الصوتيان عند النطق به. ويستطيع كل منكم أن يجرب، يستطيع كل منكم أن يجرب مدى اهتزاز الأوتار الصوتية. هذا بالنسبة لحروف الهمس وحروف الجهر. طبعا ذكر كلام كثير على هاتين الصفتين، وهذه صورة توضح إيش الأوتار الصوتية حالة الهمس. قلنا أن الأوتار الصوتية لا تهتز، لا تهتز، وهنا في الجهر فالأوتار الصوتية تهتز. طيب، فالآن أخذنا أول صفة وهي الهمس وضدها الجهر. قال رحمه الله تعالى شديدها لفظ أجد قط بكت. هنا بدأ الكلام عن الشدة، وقال أن حروفها مجموعة في قولك أجد قط بكت أو أجدك تطبق. طيب، هنا ذكر ابن الجزري في البيت 20 من المقدمة مصطلح الرخو، مصطلح الرخو، وذكر هنا تتمة قصيمتها وهي الحروف الشديدة والحروف المتوسطة، والحروف المتوسطة. يعني هنا عندنا 3 صفات، الصفة الأولى قال شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لنعمر، وبين رخو والشديد لنعمر. هنا بدأ في الحديث عن صفة الشدة، عن صفة الشدة، والآن لما نتحدث عن الشدة بارك الله فيكم، ولما نتحدث كذلك عن الرخاوة ولما نتحدث عن البينية، الآن كلامنا كله يدور حول الصوت. لو تذكرون لما تحدثنا عن الهمس والجهر كان كلامنا عن النفس، الآن كلامنا عن الصوت، الآن كلامنا عن الصوت. يعني لما نسمع الشدة والرخاوة والبينية فكلامنا كله على إيش؟ على الصوت وليس على النفس. النفس مر معنا في حروف الجهر والهمس، في الجهر والهمس النفس. الآن الشدة والرخاوة والتوسط فالكلام كله عن الصوت. طيب قال شديدها، هنا تحدث عن الشدة، والشدة هي انحباس، هي انحباس الصوت لقوة اعتماده على المخرج، لقوة اعتماده على المخرج، انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة لغلق المخرج. نجرب لما نقول أج، نرى هنا في الصورة أن الصوت يمر إلى أن يصل إلى أقصى أو إلى أن يصل إلى وسط اللسان وهو مخرج الجيم، ويضيق المخرج، ويضيق المخرج. فهنا هذا الضيق، الضيق الذي يقع للمخرج هو الذي يؤدي إلى هذه الصفة، وهي صفة الشدة، وهي صفة الشدة. فحروفها كلها يضيق، يضيق مجرى الصوت عند النطق بها، كلها يضيق مجرى الصوت عند النطق بها. ونستطيع أن نجرب أ، أج، أد، أط، أط، أب، أك، أت. والآن لما يعني يتغير عند نطق الحرف فهذا من تأثير صفة أخرى، هذا من تأثير صفة أخرى. كما ذكرنا الكاف هي شديدة لكن في نفس الوقت هي إيش؟ مهموسة. وكذلك التاء فيها شدة وفيها همس، الجيم لا، الجيم فيها شدة وفيها جهر. يعني انحباس الصوت وانحباس لي، انحباس الصوت وانحباس للنفس كذلك. فهذه حروف الشدة. طيب هنا لما تحدثنا عن الشدة وكذلك ذكرنا أن حروف أخرى مجهورة، هذه الشدة والجهر هي السبب في القلقلة. هذه الشدة والجهر لهذه الحروف اللي هي القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه هي 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 السبب في القلقلة. طيب الحروف التي بعد الشديدة هي الحروف المتوسطة، هي الحروف المتوسطة أو الحروف حروف البينية، وهي مجموعة في قولك لن عمر وبين رخو والشديد لن عمر. وبقية الحروف ما عدا حروف الشدة وحروف الرخاوة فهي حروف، وحروف التوسط عفوا فهي حروف الرخوة. فنقول الشدة هي انحباس الصوت عند النطق به لضعف لقوة اعتماده على المخرج. ونقول أن الرخاوة هي جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف اعتماده على المخرج. طيب تعريف البينية، البينية هي جريان بعض الصوت وانحباس بعض الصوت. ولهذا كما تلاحظون في الصورة هنا انطلاق الصوت بعد انحباسه في الحرف الشديد المجهور، الحرف الشديد المجهور وهو حرف القلقلة. فالآن كلامنا كله عن الصوت، وهنا انطلاق النفس في بعد انحباس الصوت في الحرف الشديد المهموس وهو الكاف والتاء. الحرفان الوحيدان اللذان جمعا صفة الشدة والهمس. هنا لماذا أظهرنا هذه الصورة، الصورة الأولى لماذا أظهرناها؟ لأن يعني يظن البعض أن الكاف والتاء يعني كيف جمع بين صفة ضعيفة وهي الهمس التي فيها جريان النفس وصفة قوية وهي الشدة التي فيها انحباس الصوت. الجواب أن هذه العملية لا تتم في نفس الوقت. فأولا جريان النفس، أولا يكون جريان للنفس، أولا يكون جريان النفس بعد انحباس الصوت في المخرج. فلما تقول الله أك فأولا يكون انحباس وبعده جريان، فأولا يكون انحباس وهو الشدة وبعده جريان وهي الهمس. هذا جواب على من يسأل على كيف اجتمعتا هاتان الصفتان في الكاف، في الكاف والتاء. طيب طيب هنا انطلاق النفس كذلك بعد انحباس الصوت في الحرف الشديد المهموس ذكرناه. طيب ونؤكد كذلك كما هو في العرض أن هاتان الصفتان يعني شديد في أوله ومهموس في آخره سواء الكاف والتاء. الرخاء، والرخاء وهي جريان الصوت قلنا عندنا نطق بالحرف. ويقول طبعا لما نقول وبين رخو، فالرخاوة بين رخو أو بين رخو كلاهما صحيح. طيب البينية هي الجريان الجزئي أو جريان بعد الصوت وجريان بعد الصوت وانحباس البعض، وهي حروفها لن عمر. هنا هذا العرض فيه كلام مهم جدا وهو سبب هذا الجريان الجزئي في الحروف، لأن الحروف ليست من مخرج عام من واحد، فاللام من اللسان والنون من اللسان كذلك، النون من طرف اللسان واللام من أدنى إحدى حافتي اللسان، والعين قلنا من الحلق. فهذه الحروف ليست من نفس المخرج العام، فلهذا نرى هنا أن سبب جعل هذا الحرف حرف متوسط وهو اللام مثلا كما ترون في الصورة هو اعتراض طرف اللسان لخروجه. فلما تقول جعلنا فهذا الاعتراض هو الذي جعل هذا الحرف متوسط. وكذلك هنا الراء تجد هنا اعتراض أغلب طرف اللسان لخروجه، فهذا الذي جعله كذلك متوسط. وهنا النون كذلك انغلاق الجزء الفموي منهما يعني من النون والميم، بقي معنا الحرف الأخير وهو العين. هنا الجران الجزئي للصوت عند نطق العين بسبب رجوع لسان المزمار، هنا لسان المزمار، هنا هذا لسان المزمار، فبسبب رجوعه إلى الخلف كان هذا الجريان الجزئي للصوت والانحباس انحباس بعضه. طيب نكتفي بهذا القدر يعني نجمع بين هذه الصفات، وإن شاء الله في مجلس لاحق نذكر بقية الصفات وهي الاستعلاء وضده الاستفال، وكذلك الإطباق وضده الانفتاح، والإذلاق والإصمات. نكتفي بهذه الصفات ونترك الفرصة إن شاء الله ونترك المجال للأسئلة لمن أراد أن يسأل. بالنسبة لأخونا نعيم، الشيخ نعيم، دائما المشكلة فيه ما تكون فيه شدة شبيه بحرف الشين. لم أفهم السؤال.
السلام عليكم ورحمة الله.
سلام
حياك
هذا الشيخ نعيم،
كيف أموركم؟
كيف الحال؟ طيب أخبارك؟ طيب
الحمد لله عليكم، والله بخير والحمد لله رب العالمين. الحمد لله سلامتك.
الله يسلمك ويحفظك.
استطعت أن أجيب حتى وضعت السماعات.
طيب مش مشكلة إن شاء الله، جزاك الله خير شيخ.
نستمع أنا وبراء معا إن شاء الله شيخنا.
ما شاء الله، الله يجزاكم خير ويحفظكم،
ما فوتنا الدرس.
الله يجزاك خير. وبالنسبة لمن عنده مشكلة الآن في الجيم، لمن عنده مشكلة في الجيم وينطقها يعني ينطقها قا يعني وقاء، يعني هؤلاء نقول له أن تقرب نطق الجيم إلى الدال، أن تقول وداء وداء، يعني يحاول أن ينطق الجيم دال. ستأتي معه جيم بإذن الله تعالى، ستأتي معه إن شاء الله جيم، لكن هو الأصل أنه في نطق الحروف بصفة صحيحة يحتاج، لا شك أنه يحتاج إلى ضربة، ولا يأتي هذا الأمر بالسهل، وفي نفس الوقت هو سهل، وهو سهل يعني لمن أراد أن يتعلم وأراد أن يتدرب على ذلك، فهو سهل ميسر بإذن الله تعالى، لكن الأمر يحتاج إلى ضربة لمن عنده مشاكل في نطق بعض الحروف. جيم ممزوجة مع الشين، نعم، لأن الجيم فيها جهر وشدة، والجيم لأنها نفس مخرج الشين، الجيم والشين والياء نفس المخرج، الجيم والشين والياء نفس المخرج، إذا لم نعطي الجيم الشدة والجهر يعني ستخرج قريبة من الشين أو شين، فالجيم فيها جهر وشدة، فيها جهر وشدة، فلهذا إذا يعني لم تكن فيها صفة الشدة والجهر ممكن إيش تصير شين، وهذه مشكلة في كل الحروف التي تتحد مع بعضها في المخرج، الطاء والدال والتاء، الجيم والشين والياء. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.